بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عنوان المحاضرة لا كما سمعتم، وإنما العنوان الصحيح لها حوار هادئ مع شيخ الأزهر. أما الشيخ محمد الغزالي رحمه الله فقد مات وتوفي، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ما أخطأ فيه، وأن يرحمه، وأن يتجاوز عنه، وأن يثيبه أحسن ما قدم للإسلام والمسلمين. حوار هادئ مع شيخ الأزهر. وفي الحقيقة أنا لست من هواة الردود، أو من هواة الذين يردون على الدعاة والعلماء وغير ذلك، فهذه لا أحبها، لكن هناك ضرورة دعت إلى ذلك سوف أذكرها لكم في حينها. وقد جاءني أحد الأخوة لجريدة أخبار اليوم 22/2/1997 وقال: خذ تفضل، هذا شيخ الأزهر قد قال كلمته الأخيرة حول البنوك الربوية، والعنوان والمقال بعنوان كلمة الأخيرة حول البنوك. ويقول هذا الأخ: لقد جاء بأدلة من البخاري يثبت فيها أن هذه البنوك حلال لا بأس بها. ونحن نعلم أنه تكلم كثيرا في هذه المسألة ورد عليه علماء الأجلاء، لكن الخطر الكامن في هذا المقال هو تلك الأدلة والشبهات التي جاء بها. ونحن في منهجنا هذا في الرد، فإننا سوف نسلك منهج أهل السنة والجماعة، حيث لا نجرح أشخاصا ولا نتشف في أحد، وإنما إن أخطأ العالم دعونا له واستغفرنا له، وسألنا الله عز وجل أن يهديه للحق وأن يغفر له خطأه. وإن أصاب العالم رفعناه فوق الأكف والرؤوس ما دام موافقا للكتاب والسنة. ولكن خطأ العالم كما قال العلماء زلة العالم زلة عالم، زلة عالم بأسره. ولذلك فإننا سوف نتناولها قضية علمية مجردة بغض النظر عن قائمه، لننظر في الأدلة التي أتى بها على أن هذه البنوك حلال، وعلى الأدلة التي أتى بها على أن تحديد النسبة لا شيء فيه، وذكر أدلة وسوف نعرضها على كلام العلماء والفقهاء، لتكون قضية علمية بحتة للإنصاف وللبحث العلمي المجرد، لأن الذي يهمنا في القضية هو فهم المسلمين للقضية كما جاءت في الكتاب والسنة. وسوف نقدم لهذا الرد بمقدمة، وهي موقفان من حياة السلف، لنصور فيها في هذين الموقفين كيف كان أمر العلماء مع الأمراء، ولماذا بارك الله عز وجل في علم السلف وجعل الناس يقتدون بهم حتى بعد موتهم بمئات السنين. واخترنا لكم موقفا للحسن البصري وآخر لحماد بن سليمان. أما الموقف الأول فهو أن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان هذا الرجل كما تعلمون من أظلم الأمراء، حتى إنه كان يقتل بالظنة، ويقتل بالظنة معناها يقتل بالظنة يعني إذا ظن في أحد شيئا
قتله أو سجنه، لا ينتظر حتى يحقق في القضية. ففي يوم من الأيام بنى الحجاج بن يوسف الثقفي قصرا خارج البصرة، ثم أصدر مرسوما ملكيا غدا إجازة من جميع المصالح الحكومية. لماذا؟ لكي يذهب الناس إلى قصر الأمير فيشاهدونه ويدعون له بالبركة. وفعلا خرج الناس يشاهدون هذا البناء الشامخ وزينه والزخارف، وخرج معهم الحسن البصري رحمه الله. وما أدراك ما الحسن؟ إنه واعظ البصرة المشهور الذي كان يحضر جلسة وعظه 20,000 مسلم، وكانوا لا يخرجون من جلسته إلا بكيا جميعا. خرج الحسن البصري فرأى الناس يطوفون حول القصر ويتعجبون، فاعتلى صخرة فحمد الله وأثنى عليه، فسمع الناس صوته فانجفلوا من حول القصر وأتوا يستمعون إلى الحسن البصري رحمه الله. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فقد رأينا ما بناه أخبث الأخبثين، يعني الحجاج، وسمعنا بما بناه فرعون اللعين، فعلمنا أن فرعون سيد أعظم مما سيد، وبنى أعظم مما بنى، ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وسوف يأخذ الله الحجاج أخذ عزيز مقتدر. فإذا برجل من أحباء الشيخ يدر الشيخ من ثوبه ويقول: يا شيخ يا شيخ، هون على نفسك، وأشار إلى رقبته أي إنه الذبح. فرفع الحسن صوته وقال: كلا، إن الله أخذ العهد والميثاق على أهل الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم قال: ليت الحجاج يعلم أن أهل الأرض قد غروه منافقوه، وأن أهل السماء قد مقتوه. وما زال في موعظته حتى بكى الناس وزهروا في الدنيا وعادوا إلى بيوتهم. ثم حمل الذين يسترقون السمع هذه الفرصة إلى آذان الحجاج بن يوسف الثقفي، فما أن علم بذلك حتى غضب وأعلن جلسة طارئة لمجلس الوزراء غدا. اجتمع مجلس الوزراء فجلس على كرسيه منتفخا من الغيظ. قال: قد كنتم هناك بالأمس؟ قالوا: نعم، نعم القصر أيها الأمير. قال: لا أسألكم عن القصر، كنتم هناك؟ قالوا: نعم. قال: ويقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء أن يقول، ولا يرد علي أحد منكم، والله، وكان إذا أقسم لا يكفر منا، والله لا أسقينكم من دمي. ومعنى هذا الكلام أنه سوف يأتي بالحسن البصري فيذبحه ويفرغ دمه في أكواب ويسقي الحاضرين ليضر قسم، والله لا أسقينكم من دمي. أين النطع؟ جاء بالنطع ففرس بين يديه، والنطع جلد ناقة حتى إذا ضربت العنق لا تلوث المكان كله. فرس النصر. أين السياف؟ جاء السياف فمثل بين يديه بالسيف. أين الحاجب؟ جاء به وقال: لبيك يا مولاي. قال: اذهب الآن إلى الحسن البصري فأتني به على عجل. ذهب الحاجب وهو يرتعد لأنه سوف ينال كفلا من دم الحسن. طرق الباب وقال: يا أبا سعيد. قال: نعم. قال: إن الحجاج يريدك. وأبو سعيد حسن بصري يعرف ماذا صنع بالأمس وماذا قال، لم يرتعد ولم يخف. قل له: طب خذ 5 جنيه وقل له: أنا ما لقيتوش. لا، خرج وقال مرحبا بقضاء الله وقدره. اسمع الى اليقين والتوكل على الله عز وجل. خرج وهو يقول مرحبا بقضاء الله وقدره، سوف اموت، فاي ميتة ساموت فاتمنى ان تكون ميتة في سبيل الله. خرج ابو سعيد، وقف على مجلس الحسن البصري، فرآه جالسا على عرشه منتفخا من الغيظ، والوزراء على الكراسي كلهم في وجل وخوف، والسياق واقف والنطع مفروش، فعلم انه آذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشف. فرفع رأسه الى السماء وتمتم بكلام، ثم قال السلام عليكم. قالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجاء ليجلس مع الوزراء، قام له الحجاج بنفسه وقال لا، تعال يا أبا سعيد اجلس معي. فأجلسه بجواره، ثم قال له يا أبا سعيد ماذا تقول في كذا وكذا، إنما جئتك لأستفتيك في بعض الأمور، ماذا تقول السادة العلماء في كذا وكذا. وهو يرد عليه ويجيبه حتى إذا انتهى من فتاواه قال يا غلام ائتني بالطيب والغالية، نوع من أنواع الطيب لا يطيب به إلى الملوك. فجاء وقام الحجاج بنفسه فطيب لحية الشيخ وقال انصرف بارك الله فيك أنت سيد المسلمين اليوم. الله أكبر، ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ما الذي غير قلب الحجاج؟ الذي غير قلبه؟ الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. انصرف الحجاج وخرج الحاجب للوقفه. فبعدما توارى عن اعين الحجاج، خرج الحاجب ليوصل الحسن البصري، بعدما توارى عن اعين الحجاج مسك الحاجب بتلابيبه وقال يا ابا سعيد والله لا اتركك. قال لما؟ قال ما جاء بك الحجاج لهذا، لا فترى ولا شيء، قد جاء بك لغير ذلك. قال قد رأيت بعيني. قال لكنني أسألك سؤالا، رأيتك حينما رأيت السيارة رفعت رأسك إلى السماء وتمتمت بكلام، ماذا قلت؟ اسمع إلى كلام الأولياء، اسمع إلى كلام الصالحين، اسمع إلى المتصلين بالله عز وجل في ثلث الليل الآخر. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال رفعت رأسي وقلت اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند قربتي، اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا بها برقية عاجلة تختلق السماوات السبع، والله عز وجل يقول له لبيك عبدي لبيك عبدي، فيغير قلب الحجاج عليه. نعم، هكذا يجب أن يكون المؤمن، لا يخاف في الله لومة لائم، وإنما يقول الحق حينما كان، وإن الله ناصره وإن الله مؤيده. واسمع إلى ابن أبي هبيرة، ابن هبيرة كان أميرا وكان في زمنه أيضا الحسن البصري والسعدي. فجاءه مرسوم من يزيد بن عبد الملك يأمره فيه ببعض الضرائب الظالمة، فاستدعى الحسن البصري والسعدي وقال له ماذا تقول؟ لقد جاءني مرسوم من يزيد وأنا لا أستطيع أن أعصي، وأنا أعلم أن هذا المرسوم فيه ظلم للناس. فتكلم معه السعدي بكلام يعني فيه لين، وقال له لا تعصي الله عز وجل ولا ترد عليه بتودد وكذا وبين له الحكم. وتكلم السعدي بكلام عادي، والحسن البصري ساكت. فقال وانت ماذا تقول يا حسن يا ابا سعيد ماذا تقول؟ قال تريد قولي؟ قال نعم. رفع رأسه في الامير ابن هبيرة وقال له يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، يا ابن هبيرة إن الله يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة غدا ستنزل من علياء قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا ينفعك يزيد. يا ابن هبيرة إني لا أريد منك أن تريد وجه الله ولا تريد وجه يزيد. فبكى ابن هبيرة ثم خرج. فقرب الحسن وأقصى السعدي، فخرج السعدي والحسن من عند ابن هبيرة، فقال الناس: ماذا قال لكم الأمير؟ قال السعدي: أيها الناس، لا تخافوا في الله لومة لائم، والله ما قال الحسن كلمة وأنا أجهلها، لكنني أردت بكلامي وجه ابن هبيرة، وأراد الحسن بكلامه وجه الله، فأقصى الله عني ابن هبيرة، والحسن أقبل الله عليه وأقبل عليه ابن هبيرة. هكذا ينبغي أن يقول العلماء. أما الموقف الثاني فهو لحماد بن سليمان. كان جالسا يوما حماد بن أبي سلمة كان جالسا يوما في بيته، فطرق الباب طارق، فقال: اخرج يا حبيبة، حمد التي عنده، وانظر من بالباب. فجاءت وقالت: يا مولاي، رسول الخليفة سليمان بن عبد الملك أرسل رسولا برسالة. فبقى لما يجيك واحد من قبل الملك أو الرئيس أو حتى الوزير برسالة من الوزير ومغلفة وعلى ختم الوزارة، قال لها: إذن له فليدخل. دخل وجاء، فماذا وجد عند الشيخ حماد بن سلمة؟ وجده جالسا على حصير قد اسود من طول ما لبث، شوف الفقر، ووجد كتبه في جراب شواه، ومطهرة يتوضأ منها، فأجلسه معه على الحصير، فقال: صبحك الله عز وجل بالخير، السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: خذ هذه من الخليفة. ففضها، فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك إلى حماد بن سلمة، إلى فضيلة، إلى الشيخ حماد بن سلمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، أما بعد، فإنه قد وقعت لنا مسألة فقهية فأتنا لكي نستفتيك فيها وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. كلام طيب. طبعا لو واحد جاله رسالة من الوزارة ولا من الرئيس هيحفظها ويجيب ورقة ثانية يكتب، أو يروح بنفسه ويحتفظ بهذه عنده، كل ما يجي واحد يقول له: شوف الرئيس كان بعت لي رسالة. لكن هذا أراد أن يتخلص من الرسالة وممن أرسلها، فقال: أقلب رسالة واكتب على ظهرها: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل أنت صبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، أما بعد، فإننا قد أدركنا العلماء لا يأتون أحدا، وإن العلم يؤتى ولا يأتي، فإذا وقعت لك مسألة فأتنا فاستفتنا، وإذا جئتنا فلا تأتنا بخيلك ورجلك. هيجي بقى بالخدم والحشم والشرطة قدام والوراء كله: وإذا جئتنا فلا تأتنا بخيلك ورجلك، فأتنا وحدك والسلام، فإنني لا أنصح إلا مسلما. راح أعطاها. بعد قليل طرق الباب طارق: تخرج يا حبيبي، من بالباب؟ قالت: الخليفة. قالت: إذن له وليدخل وحده. الشرطة والحرس كلهم برا، يجي لوحده بس. إذن له وليدخل وحده. فأذنت له فجاء، فوجده على حصيره الأسود، فقام وأجلسه فجلس معه على الحصير. قبل أن يتكلم نظر إلى وجه السيف فارتعد. وهذا الخليفة خليفة المسلمين كانت ترتعد له ملوك الفرس والروم. الأعاجم كانوا يعطونه الجثة على اليد وهم صاغرون. فقال له: أيها الشيخ، أنا يرتعد الملوك من اسمي، ما لي إذا نظرت إليك ارتعد؟ هو الرجل من الإرهاج والحاد، لا معه مسدسات ولا جنابل ولا أي حاجة ولا متفجران. ما لي إذا نظرت إليك ارتعد؟ شوف ضغط قنبلة لخوف إبراهيم. قال: نعم، لأنه حدثني ثابت البناني قال: أخبرنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم إذا خاف الله عز وجل أخاف الله منه كل شيء، وإن العالم إذا أخاف غير الله أخافه الله من كل شيء. ما مسألتك؟ قال: أيها الشيخ، ماذا تقول في رجل له ولدان وهو على أحدهما أرضى يريد أن يوصي له ببعض الشيء، يعني كتب له الوصية شوي، يكتب له فدانين زيادة، يكتب له قطعة زيادة في مكان آخر، فماذا تقول؟ قال: لا تفعل رحمك الله، فإنه قد حدثني ثابت البناني قال: أخبرنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد سوءا وفقه لوصية جائرة قبل موته. طبعا هو شاف الشيخ وحالته تعبانة والجدار هيجع، فطلع حرة وقال: تفضل. قال: ما هذه؟ خلاص بها شأنك. قال: لا حاجة لي بها، فرقها على أهلها. قال: أنت أيها العالم لك حق في بيت مال المسلمين. قال له: وهل أعطيت لكل ذي حق حقه حتى جئت تعطيني حقي؟ ثم تركها ولم يقبلها وانصرف. انظر هكذا جماعة. فمات هذا العالم الجليل وظلت ذكراه ومواقفه نورا تنير لنا في الطريق. فنحن نقول: على كل عالم ألا يخاف في الله لومة لائم، والله عز وجل ناصر. أما موضوعنا فهو هذا الموضوع الشائك، وفي الحقيقة لولا أنه موضوع جاءت فيه شبهات قد تكون قوية إلى حد ما تكلمت ولا ردت، وما كان لمثل من صغار طلبة العلم أن يرد أو يتكلم، وإنما نشر هذا الكلام على الناس في جريدة سيارة. وقال العلماء: إن المنكر إذا انتشر وجب رده وإنكاره علانية ليعلم الناس. فنحن سوف نتناولها كما ذكرت لكم قضية فقهية مجردة. فإذا كانت الأدلة قاضية أن البنوك الحالية هي بنوك حلال، أعلمنا على الناس جميعا أننا نقول بأنها حلال ولا نخاف في الله لومة لائم. وإذا كانت الأدلة قاضية بأن هذه البنوك ومعاملاتها حرام، بينا ذلك للناس حتى لا يغتروا بتلك الشبهات. أولا، جريدة أخبار اليوم قامت وتقوم الآن بحملة منذ حوالي شهر على ما يسمى بالبنوك الإسلامية. لماذا؟ لأنه غاضها جدا ما تخرج من إعلانات في التلفاز وغيره والجرائد تقول فيه البنوك الإسلامية: ضع مالك في بنك إسلامي تربح حلالا. فقالوا: بس يبقى البنوك الثانية حرام. ونحن نعلم أنهم ما زالوا خلف هذه الأمور الشركات توظيف الأموال الإسلامية حتى صفوها عن بكرة أبيها، الريان السعد الشريف وغيره ريها من شركات توظيف الأموال، فلم يبقى لهم إلا هذا البنك الإسلامي الوحيد. ولأجل هذا البنك له قانون استثنائي هنا في مصر، فهم يريدون بهذه الحملة الشعواء القضاء على آخر معقل من هذه المعاقل الاقتصادية الإسلامية. افتح جريدة أخبار اليوم كل سبت لمدة 3 شهور، كل سبت جيبوا مقال عن البنوك الإسلامية، مقالات عجيبة، يعني مثلا وبنك كذا الإسلامي الذي على رأسه شارة، هم لا يصرحون باسمه لأن لو صرحوا باسمه هيرفع عليهم البنك قضية، الذي على رأسه شارة قد تورط مع بنك الاعتماد البريطاني وخسر وقال للناس إني خسرت وكذا. هذا رجل كان يعمل في البنوك الإسلامية، وجب صرق رجل لا ندري من أين أتوا به، ويقول كلاما عجيبا. ثم يقولون إن البنوك الإسلامية ثبت أنها تتاجر بالهروين والمخدرات والكوكايين وتساعد الصرب وتفعل وتفعل. طبعا البنوك الربوية ما بتساعدش هذا، ولا بتتاجر لها في الخمرة ولا حاجة. أيوة حملة شعواء. هذه المقالات من علمانيين معروفين لا نرد عليه، لأنه يكفيك من شر السماعة، مجرد ما تشوف من الكاتب خلاص تلقي الجريدة وتعرف. لكن يستجرون رجل أكبر سلطة دينية في مصر ويجعلونه يتكلم في هذا المضمار، هذا هو الخطر. ولذلك دكتور محمد سيد قنطار الذي عين أخيرا شيخا للأزهر، من الإنصاف أن نقول إن له مواقف مشرفة، فهو صاحب الفتوى القائلة بأن التبرج والصفور حرام فيخبر على ذلك، لكن الجرائد غطت في الفتوى دي ممنوع تنشر. وهو صاحب الفتوى القائلة بأن الفسق والفجور الذي يسمى الفن حرام، لكن ما أحد يسمع عن هذه الفتاوى، فهو يخبر على هذه الفتاوى لأنها وافقت الكتاب والسنة. وهذه مواقف حميدة نذكرها له. لكن هذا المقال الذي خرج بعنوان هذه كلمة الأخيرة في معاملات البنوك بعنوان 22/2/97، مقال عجيب. مجرد أن أخذوا منه هذا المقال فرحوا به فرحا عجيبا، تتصوروا لم يستطيعوا أن يخفوا فرحهم، فنشروا له في الصفحة الواحدة 14 صورة، لأنه ما كان يتصورون أن يقول هذا الكلام، 14 صورة في صفحة واحدة. هذه المدح، هذه الجنة، 14 صورة عدت في صفحة واحدة. طيب ننظر، يقول إني مع احترامي لجميع ما كتب حول هذا الموضوع أريد أن ألخص ما سبق أن قلته وما زلت أقوله، ما قلته وما زلت أقوله حول هذه الأمور. سأسوق كلامي في صورة سؤال وجواب، أسئلة كثيرة سنطرق من الأسئلة التي لا نختلف معه فيها، لكن نأتي بأربع أسئلة فقط ونتعرض. السؤال الأول يقول ما تعريف الربا؟ سؤال وجواب، ما تعريف الربا؟ ثم يرد على نفسه قائلا الربا هو زيادة على رأس المال بغير عوض مشروع، زيادة على رأس المال بغير عوض مشروع، يعني أعطيك 1000 ترجحهم 1100، هذا هو الربا. صح ولا خطأ يا جماعة؟ خطأ. من هنا جاء مكمن الخطر، مكمن الخطر أن الناس لا يعرفون التعريفات ولا الفقه ولا أصوله إلا ما نظر، كل واحد مشغول بوظيفته أو بعمله أو كذا. نفتح نشوف تعريف العلماء، شوف مثلا المحرر النووي ماذا قال، المجموع له ماذا قال، المغني بن قدام ماذا قال، معجم لغة الفقهاء عرب وإنجليز ماذا قال. اتفق الفقهاء على التعريف، بس في شيء واحد أسقطه، هو يقول زيادة على رأس المال بغير عوض مشروع. التعريف الصحيح زيادة مشروطة على رأس المال بغير عوض مشروع، إذن أسقط كلمة مشروع. فسننظر الآن لماذا أسقط هذه الكلمة. طبعا لعل بعض الناس لا يعرف أن لو أنني أعطيت إنسانا 1000 جنيه قلت له خلص أمورك بيها وانت مذنوب وكذا اشتغل بها سنة سنتين وبرد حال بعد سنتين شعر الرجل بأنني ساعدته في ضائقة مالية كبيرة فرجع لي 1000 جنيه قال وشنطة هدوم يجوز ولا لا يجوز يجوز رجع لي 1000 جنيه 1100 جنيه يجوز الله ليه يجوز لأنني لم أشترط عليه أن يردها إيه 1100 هو أعطاني عطيب خاص انتبه أعطاني إياها عطيب خاص إنما لو قلت له خذ 1000 وترجعها 1010 لا يجوز انتبهوا من الفرق بين الأمرين ولذلك قال العلماء زيادة على رأس مال إيه مشروط هو حذف كلمة مشروطة وجاء يقول السؤال الثاني هل كل زيادة على رأس المال تعتبر ربا؟ بجيب عن نفسه بقى بيقول إيه كثير من الذين لا يفقهون يظنون أن أي زيادة تعتبر ربا لكنها لا تعتبر ربا ومعي أدلة فضل. قال روى البخاري في صحيحه أن رجلا أسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا تعرفون البكر مش عمك بكر اللي جاءت فتح دكان بكر يعني جمل عمره 4 سنوات هو يقول هنا 3 سنوات والصواب 4 سنوات أن رجلا أسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فلما جاء لاسترداد بكره قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد أده حقه فقال يا رسول الله ليس في بيت المال إلا رباعيا يعني جمل عمره 6 سنوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن أحسنكم خلقا أحسنكم قضاء أعطاه فقال انظر أعطى جمل عمره 4 سنوات رد جمل عمره 6 سنوات يعني لو فرضنا ان الجمل الاول ثمنه 1000 جنيه والجمل الثاني الذي رد 1500 جنيه يبقى اعطاه زياده كم 500 جنيه فننظر هذه الزياده من يقول بان الزياده ربا هذه دلاله واضحه على ان الزياده التي تعطيها البنوك الربا البنوك التقليديه ليست ربا تقول لي يا فضيله الشيخ من الذي روى هذا الحديث؟ قال البخاري. قلنا نفتح البخاري. لعل فهمنا هذا فهم قاصر، ننظر إلى فهم العلماء. نفتح البخاري المجلد 5 في كتاب الاستقراض، باب استقراض الإبل، روى البخاري هذا الحديث. نشوف الحافظ ابن حجر شرح الحديث ماذا قال؟ قال: ويؤخذ من هذا الحديث جواز بل قال استحباب رد الدين بما هو اكثر منه ان لم يكن مشروطا فان كان مشروطا حرم باتفاق هذه فهم العلماء للحديث الرجل حينما اعطى النبي بكرا اشترط عليه ان يرده رباعيا ولا لم يشترط لم يشترط اذا حلال لكن انت حينما تعطي البنك تشترط ولا لا تشترط اشترط تقول له اديني كام تقول له 10% تقول له لا ده بنك كذا بدي 12 وبنك كذا بدي 15 هذه واحده قال وعندي دليل اخر قال روى البزار والبيهقي انتبهوا يا جماعه عشان لما حد يناقشكم تعرفوا كيف تردون عليه وكيف تنصرون الحق وكيف تنصرون السنه لأن العلم هو السلاح الوحيد للداعية في هذا المجتمع. قال عندي دليل آخر روى البزار والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من رجل نصف وسق من بور الوسق كم صاع معه 60 صاع حاجة زي الشفارة الكبيرة كده جوال كبير يحمل 60 صاع فجاء الرجل ليسترد وسقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسقا كاملا ابدا هو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نصف وسق فرده له النبي وسقا كاملا وقال نصف الوسق لك ونصفه من عندي يبقى هو أعطى للنبي كام؟ 30 صاعا. والنبي ردهم كام؟ 60 صاعا. قال انظر أعطى 30 رد له 60. نحن نقول له هل اشترط الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذه 60 ولا لم يشترط؟ لم يشترط. إذن يجوز. ولذلك افتح سنن البيهقي الذي جئت بالحديث منه، افتح المجلد الخامس أيضا من سنن البيهقي، جاب هذا الحديث. قال البيهقي: باب جواز رد الدين بما هو أكثر منه إن لم يكن مشروط. إن لم يكن إيه؟ مشروط. وذكر الحديث. هذا فهم العلماء. إذن هذان الدليلان اللذان قد أتى بهما لا يستقيم. طيب يقرأ الآخر بيقول إيه؟ وقد اختلف العلماء في تحديد الربا المحرم، وذكر أن العلماء قال: وقد صار هذا الاختلاف كثيرا منذ عهود الصحابة إلى يومنا هذا، وهو اختلاف كما قلت في تحديد صور الربا المحرم شرعا وليس في ذات تحريم. ماشي. عاوز يقول لك يعني مسألة اجتهادية ومسألة الربا مختلف فيها وكل واحد له رأي، نقول له لا. نعم اختلف العلماء في صور الربا، في بعض صور الربا، لكن ربا نوعين: ربا نسيئة وربا فرض. كل اختلافات الفقهاء في نوع واحد بس وهو ربا الفرض، لكن لم أجد حتى الآن عالما واحدا خالف في صورة واحدة من صور ربا النسيئة. ربا الفضل اختلف العلماء. الفضل يعني اديك ذهب بذهب متفاضلة، ربا يعني اديك 100 جرام وتديني 150، او بر ببر غلة بغلة متفاضلة، او رز برز متفاضلة. يعني مثلا تعطيني 2 كيلو تمر رضي واعطيك كيلو واحد تمر تاني، هذا ربا. فالعلماء اختلفوا على قولين. جماعة قالوا ان صور الربا فقط في الست أشياء، ستة أشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. وجمع العلماء قالوا تتعدى في كل ما يكال، فاختلفوا في الخيارات ببعضها، واختلفوا في اللحم بالحيوان، واختلفوا هذه الأشياء. لكن ربا النسيئة اللي هو النسيئة يعني التأخير، الزيادة في مقابل الوقت، لم يختلف فيها أحد. لما أعطيك 1000 جنيه وعشان يقول عندك سنة ترجحوا لي 1100، لم يختلف أحد في ذلك. طيب وربا البنوك، ربا فضل ولا ربا نسيئة؟ ربا نسيئة، لم يختلف فيها أحد. عشان أنا باطل البنك 100 ألف، البنك يأخذ مني المبلغ في مقابل السنة، يدي 10% كل سنة في مقابل الوقت. إذن ربا البنوك لا خلاف فيه، محرم. ثم يقول: سؤال آخر عجيب، يقول: الاستثمار، يقول وبناء على ما تقدم، تكلم عن الاستثمار يعني، يقول بناء على ما تقدم إن يريد أن يوضح أن الناس بتوضع أموالها في البنوك دي ليست على سبيل القرض ولا الوديعة، وإنما على سبيل الوكالة المطلقة. هنشوف كلامه. يقول: وأما لفظ الاستثمار فمعناه تنمية المال والعمل على زيادته، كما ينمي صاحب التجارة تجارته، وصاحب الصناعة صناعته، وصاحب الزراعة زراعته، حتى يحصل على أقصى ما يريده من ربح حلال ومن زيادة في الإنسان. وبناء على ما تقدم، فأنت لو قلت لي: أنا أضع أموالي في بنك كذا بنية أن أقرضه أو أداينه، يعني أديله قرض، فهل هذا يجوز؟ فهل يجوز لي أن آخذ منه ربحا؟ لقلت لك: لا يجوز لك أن تأخذ منه ربح. يعني لو أعطيت البنك قرض هو بيقول لا يجوز أنك تأخذ ربح. ماشي. ولو قلت لي: أنا أضع أموالي في، نحن متفقين معنا، أنا أضع أموالي في بنك كذا وديعة عنده أي أمانة خوفا عليها من السرقة، فهل يجوز لي أن آخذ ربحا؟ فأقول: لا، بل جوابي: أنت الذي تدفع للبنك أجرة حراسة أموالك، كما تدفع المرأة للبنك أجرة ما يحفظه لها من حلي أو غير ذلك. طيب ماذا؟ طب والناس دلوقتي اللي بيضعوا وديعة في البنك على سبيل الوديعة بياخذوا ربح ولا لا ياخذون؟ ياخذون. واللي بيعطي قرض البنك بياخذ ربح ولا لا ياخذ؟ ياخذ. طيب ولو قلت لي شوف بقى هيحلل النقطة الثانية، ولو قلت لي أنا أضع أموالي في بنك كذا بنيتي وبقصد أن يكون البنك وكيلا عني وكالة مطلقة في استثماره لأموالي فيما حله الله تعالى لي، لأنني لا أحسن التجارة أو لأنني ليس عندي وقت للتجارة، فهل يجوز لي أن آخذ ربحا على هذه الأموال؟ الجواب نعم يجوز، نعم يجوز لك أن تأخذ الربح الذي تراضيتم عليه. يبقى بيقول إيه؟ إحنا بنعطي أموالنا للبنوك فقط على الوكالة، على سبيل الوكالة، زي ما أنت مثلا تعطي 100,000 الواحد وتقول له اشتغل 100,000 لوكالته، إداها الناس يسجلوا فيها أو اشتري بها أراضي أو تاجر فيها أو كذا، لكن في الآخر تبقى تعتبر نسبة من الربح. نعم هذا يجوز، يجوز لو كان الناس بيعطوا البنك بهذه الطريقة يجوز. لكن نحن نريد أن نعلم هل البنك الآن بيأخذ الأموال من الناس على سبيل الوكالة أم على سبيل القرض؟ إذا كان على سبيل الوكالة يجوز، وإذا كان على سبيل القرض لا يجوز. نشوف شروط الوكالة ما هي ونطبقها على البنك. أول شرط، إن الوكيل لا يضمن، لا يضمن، يعني أنا أعطيتك 100 خزان وقلت لك 100 خزان دول جيب ناس يأجروهم ويزرعوهم وفي الآخر جيب لي نسبة من الربح، ماشي لا بأس. بعد سنة 100 خزان دول بتاخذ منهم 10,000 جنيه سنوية، فالرجل جاب ناس أجروهم وجت ندوة خدت الزراعة كلها ما جابوش حاجة، هذا الوكيل يضمن ولا لا يضمن؟ ما يضمن، ما دام بدون تفريط ما يضمن. لكن لما انت بتعطي 100,000 للبنك وتشترط على البنك 10%، والبنك السنة بنى بها مصنعا ثم احترق المصنع، البنك يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. البنك الان بيضمن ولا لا؟ بتقول له معلش والله المصنع انحرق، طب معلش خلاص انا شفت لك المثال، بيحصل؟ بتقول له لا ده انت لازم تدين 100,000 والزيادة كمان 10%، فهو خاف لحد يرد عليه بالمقولة دي، فبيقول ايه؟ ليقول ولو أن أحدا من الناس قال قد يخسر البنك فماذا نصنع؟ فأقول، هو بيقول يعني، فأقول عليه على البنك أن يرفع قضية على أصحاب رؤوس الأموال ويبين فيها أسباب الخسارة وأنها ليست في يده، وسوف تقوم الجهات المختصة، يعني القانون، الجهات المختصة بالحكم في القضية والحكم على ما تحكم به الجهات المختصة يسري على الجهات. طيب ماشي، هاب ان انت دفعت 100,000 للبنك والبنك خسر، رحت طالب بفلوسك البنك قال لك خسر، قلت له لا رفعت عليه قضية وهو رفع قضية، موجود الآن، سوف يحكم بالإسلام بأن البنك كان وكيلا فلا يضمن ولا يحكم بحكم آخر. نفتح القانون نشوف المادة 726 من القانون المدني ماذا تقول؟ تقول إن ما يعطيه الأفراد للبنوك سواء استثماريا أو ودائع يتحملها البنك على سبيل القرض، فإن تلفت فالبنك ضامن لها. يبقى البنك يضمن ولا لا يضمن؟ يبقى قرض ولا وكالة؟ قرض. يبقى حلال ولا حرام؟ حرام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نأتي إلى القضية الأخيرة وهي أخطر قضية في هذا العصر، يتكلم عن مسألة التحديد، روح للبنك الربوي فيحدد لك 10%، 15%، 9%، 6%، فيقول إن هذا التحديد الناس يقولون حرام لكن هو ليس بحرام، ننظر لماذا. هذا كلام يقول، سؤال، هل تحديد الربح مقدما بالنسبة للبنوك أو لغيرها له علاقة بالحل والحرمة؟ فأجاب قائلا هذه مسألة من المسائل التي التصقت في بعض الأذهان، تارة بسبب التقليد الأعمى، وتارة بسبب الجهل بالأحكام الشرعية، وتارة بسبب الحرص على المكاسب الخاصة عن طريق التستر للدين. طبعا عاوزين نشوف من فضيلته ليه التحديد حلال. والحق الذي لا شك فيه أن تحديد الربح مقدما بالنسبة لمعاملات البنوك أو لغيرها لا علاقة له بالحل أو الحرمة متى تم التراضي على ذلك. طيب ما الأدلة على ذلك؟ فضيلة الشيخ جاب أربعة أدلة. عاوزين نشوف إذا أثبتت الأدلة من الكتاب والسنة أن التحديد حلال، خلاص يبقى حلال. شو بقى الدليل الأول؟ استحضر ذهنك معي. الدليل الأول يقول: أولا، إن كل شيء في هذا الكون محدد، فالمرتبات محددة، والأسعار في كثير من السلع محددة، والأيام محددة، والشهور محددة، والسنون محددة. يبقى تحديد ربح حلال. قال هذا هو الدليل الأول، هذا لا يحتاج إلى تحديد. حسبنا الله ونعم الوكيل. الدليل الثاني قال: والدليل الثاني أن بعض الفقهاء أجازوا لولي الأمر أن يتدخل لتحديد أسعار بعض الأشياء إذا ما غال التجار في أسعارها واحتكروها. يبقى تحديد التسعيرة ما دام يجوز لولي الأمر أحيانا أن يسعر بعض السلع، يبقى يجوز التعامل مع البنوك الربوية التي تحد. الدليل ده من الكتاب ولا من السنة؟ لا، من الكتاب ولا من السنة. ايضا نحن نقول ان هذا لا ليس بدليل اصلا لكي نرد عليه. لكن الدليل الثالث هو الذي يحتاج الى رد. يقول: ومن الادله كذلك ان هذا التحديد من المصالح المرسله التي تقتضيها مصالح الناس، والتي تتجدد بتجدد الزمان والمكان والبيئه والعرف وغير ذلك. هي دية النقطه، إن أي واحد من علماء الشريعة عاوز يطلع يمين أو شمال أو يجامل يعلق عليها فتواه، حاجة اسمها المصالح المرسلة. نقول له: يا فضيلة الشيخ، ما هي المصالح المرسلة؟ عشان تفهم القضية تماما، المصالح في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة شرعا، ومصالح ملغاة، ومصالح مرسلة. المصالح المعتبرة هي التي شرع الله عز وجل لها نصا واعتبر المصلحة شرعا. زي ايه؟ زي قطع يد السائل. المصلحة، المصلحة نحن نقطع قطع يد، نقطع يد السارق. ليه؟ المصلحة ايه؟ حفظ اموال الناس. طيب رجم الزاني، المصلحة ايه؟ حفظ اعراض الناس. فهنا حفظ الاموال، حفظ الاعراض اعتبرها الشارع مصلحة، فتسمى مصلحة معتبرة لان الشارع اعتبرها بنص. في مصالح ملغاة. زي ايه؟ زي واحد هيتاجر في الخمر، رجل سوف يتاجر في الخمر، دي بالنسبة لتاجر الخمر مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة. يعني الخمر فيه مكسب، تجار الحشيش والمخدرات من اغنى التجار، دي مصلحه. لكن هنشوف المصلحه دي اعتبرها الشارع ولا الغاها؟ حرم الله عز وجل الخمر والتجاره فيه، يبقى التجاره في الخمر مصلحه ملغاه ولا معتبره؟ ملغاه. الربا، الواحد لما يقعد معاه 100,000 يدي لده ب 10% وده ب 50% وده كذا وده كذا، بالربا المعروف الصراح بالنسبة له مصلحة بتنمو أموالها. لكن الشرع اعتبرها مصلحة ولا ألغاها؟ ألغاها، فحرم الله الربا فاعتبرت مصلحة ملغاة. النوع الثالث المصلحة المرسلة التي لم يأتي فيها شرع لا بالتحليل ولا بالتحريم. فهذه المصلحة تجوز بشروط. الشرط الأول: ألا تصادم نصا شرعيا. الشرط الثاني: أن يكون الحكم في مقابل المصلحة. الشرط الثالث: أن لا توجد في العبادات، إلى آخر الشروط السبعة. نمسك الشرط الأول بس: أن لا تصادم نص شرعي. طب هنا هذا الربا صادم ولا لم يصادم؟ صادم أصلا شرعيا. مكسب زيادة مشروطة على رأس المال في مقابل وقت هو أيضا مكسب، يبقى هنا لا يعتبرها الشارع مصلحة، فليست مصلحة المسلم. ما المصلحة المسلمة زي ايه؟ زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يأخذ الإنسان شيئا حتى يكتابه، فالعلماء قالوا ايه؟ قالوا مثلا الأشياء التافهة التي لا يعتبرها الناس شيئا لا يفترض فيها الشيء، زي واحد بيشتري جبن، شلون التبن كبيرة جدا عشان نقول كيلها بالشيلة أو كيلها بالشيلة، صعوبة والمسألة يعني التبن لا ليس بلها رخيص، فقال العلماء يتجاوز في مثل هذا مصلحة مرسلة. مصلحة مرسلة مثل ماذا؟ مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتفاق عن على شيء عن بيع وشراء المعدوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، بيع وشراء المعدوم. فانت بتروح للنجار تقول له اعمل لي دولاب، يقول لك زيده، تقول له لا زيده، لا زيده، لا انا عاوز دولاب بخمستاشر ضلف. يا عم يقول له انا عاوز كده، طيب ماشي، وطوله كذا وعرضه كذا بصفات معينه، الصد غير موجود. يقول لك اذا كنت عاوز دولاب بالطريقه دي ويحسب الخشب ولا شيء، يقول لك اذا هتعطيني فيه 15,000، تقول له ماشي. الاتفاق الان على شيء معلوم ولا معدوم؟ معدوم، لم يوجد بعد. قال العلماء يجوز هذا الفعل لتعذر ايجاده، هنا يجوز المصلحة. ليش؟ انه مش ممكن يحطه لك، مش موجود عنده، ولا هو حاطط الصفات المعينة، كل واحد عاوز صفات معينة، فهنا يجوز للمصلحة. تمام؟ اذا هذه المصلحة التي ذكرها تبين لنا من الادلة الصريحة من القرآن انها مصلحة ملغاة، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب الدليل الرابع، قال الدليل الرابع وهذا دليل واضح جدا، يقول رابعا إن البنوك التي تحدد الأرباح حلال ما دام التراضي مشروعا قد تم بين الطرفين، يعني ما دام البنك قال لك 10% وانت راضي يبقى حلال. نقول له يا فضيلة الشيخ اعطنا قاعدة أصولية تقول إن الرضا يحل المحرم، بل قال علماء الأصول إن الرضا لا يحل حراما، وضربوا على ذلك أمثلة، فقالوا الزاني والزانية متراضيان، والزنا حلال ولا حرام؟ حرام، الزنا حرام والاثنين راضيين. إنما هذا في قانون فرنسا، في قانون فرنسا إذا الرجل راض والمرأة راضية أنت إذا خلك الجنس، هذا قانون الكفر. أما قانون الإسلام قوانين حدها الله عز وجل لنا. طيب رجل راضي وأمه راضي، يجوز اللي يتجوز أمه؟ لا يجوز. التراضي لا يحل شيئا، لا يحل محرمة، فما دام الربا ثبت أنه محرم فليس بحلال. نحن نقول وفي الآخر يعني سبحان الله استجاب من هذه الكلمة العجيبة، لما شاف البنوك بتكتب بنوك إسلامية فبيسألوا بيقولوا يعني ما رأيك في كلمة بنوك إسلامية؟ قال كل دولة دينها الرسمي الإسلام وتوجد فيها بنوك تسمي نفسها إسلامية وأخرى توصف نفسها بأنها ربوية تعتبر دولة جاهلة ومخطئة. ليه؟ لأن لما تسمح لبنك يسمي نفسه إسلامي يبقى حكمت تلقائيا على البنوك الثانية أنها إيه؟ ربوية، إنها ربوية، تبقى دولة جاهلة ومخطئة. أنا لن أرد عليه، لكن طلع بعض الإخوة رد عليه في جريدة الحقيقة في مقال إنشائي يقول فيه نعم يا فضيلة الشيخ لو كانت الدولة التي دينها الرسمي هو الإسلام تسمح بأن بنك يكتب إسلامي تبقى دولة جاهلة ومخطئ، طب فماذا تقول يا فضيلة الشيخ في دولة دينها الرسمي الإسلام وتسمح ببيع الخمر وجواز الزنا؟ إيه رأيك البنك في الدولة دي؟ ليس جاهلة ولا ظالمة، عرضه بالله ما فيش حاجة. أيها الأحباب، هذه حملة شعواء على البنوك الإسلامية عشان تصفيتها. ونحن نقول البنوك الإسلامية نوعان. النوع الأول بنك ربوي وجد الناس بتشيل أموالها منه وتحطها في البنوك الإسلامية، ففتح شباك وكتب عليه فرع المعاملات الإسلامية، يتحطم الشباك الإسلامي ويدخل الطلب كله على بعض خلبطيطة يا أبو عيطة. عارف الموضوع ده؟ هذا لا يجوز بحال. هو بنك ربوي في الأصل، ما دام بنك له فرع واحد ربوي لا يجوز لو قطع 100 فرع وسمى إسلامي، لأن الرصيد واحد. أما لو بنك إسلامي خالص كبنك فرق الإسلامي مثلا أو غيره من البنوك الإسلامية الخالصة التي أعلنت وجهتها إسلامية وتعمل بطريقة مضاربة، بتروح تعطي له فلوسك يقول لك ما حدش، احنا بنحط لك سهم في مصنع او سهم في تجارة او كذا، وانت وحظك تربح تنزل تطلع انت وحظك، تلاقي كسبت المرة دي 10، المرة بعدها 12، المرة بعدها 9، بعدها 6، لا تحد. يبقى انت تعمل تروح بيتك تقول يا رب اكرم البنك في مشروعات عشان تكسب، لكن صاحبنا الثاني هي 10%، يكرم البنك تتهد فوق دماغ البنك ينحرق البنك، هو فقط عاد 10% مريضة تنفع التوقف من الخلود. ثم يقول انا سألت، هو يقول انا سألت مدراء البنوك قلت له انت بتقرض الناس؟ يقولوا لا. بتقترض من الناس؟ لا. المال انت احنا وقطاع بين اصحاب رؤوس الاموال وبين الناس الفقراء، ناخذ من ده ب10 وندي ده ب12 واطلع لنا 2 بس. يا سلام، ده انت كسر اكثر، يعني انت بتساعد الناس. قالوا نعم، احنا بناخد بنلم 1,000,000 جنيه من 1,000 واحد ونعطيه لواحد صاحب راس مال كبير ينمي مشروعات، بيعطونا جزء من الربح وناخد الجزء نوزعه على كلام يدخل في العقل. نقول له طيب، واحد فقير مسكين عاوز يجوز بنت وعاوز يجهز، راح قال يا بنت اديني 1,000 جنيه عشان اجهز البيت، مش هعمل مشروع اهو، خد 1,000 جنيه وجهز البيت. البنك بيقول له ايه؟ والله انت غلبان وحتك تعبان، خلاص رجع الالف وخلاص. ولا بقول له ب17% بياخذ منه، وبعدين كيف المعاد ما قدرش يسدد؟ يقول البنك يقول له ايه؟ حول بفائده مركبه، حول بفائده مركبه، حول وهكذا حتى يخرب بيت، يخرب بيته بقول عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. اختم هذه المقاله بكلمة تتردد على ألسنة كثير من الناس، يقول ايه؟ انتوا يا جماعة سنين محبكينها شويتين، نحن نفتحوها كيف؟ الإسلام المتنوع دي، احنا الحمد لله مدام قلبنا سليم وضميرنا سليم وبنعطي ربنا حبه خلاص. ازاي عم؟ قال الحمد لله بنصلي الصلوات الخمس في جماعة، والحمد لله لا بنسمع أغاني ولا تلفزيون، الحمد لله لا بنبص الحريم ولا الغير، وبنقوم الليل وناس كويسين، ايه المانع ان احنا نحط اموالنا في نوك لبوي؟ ما دمنا بنعطي ربنا حقه خلاص. نقول له يا اخي انتبه، حد يقدر يعطي ربنا حقه؟ مش ممكن. انت تقدر تعطي ربنا حقه ازاي؟ طب تعالى بقى هات ورقه وقلم وكل واحد يعرف حقه. يلا احنا مش هنجيب نعم ربنا كلها اللي عليك، لا هنجيب نعمه واحده بس من نعم ربنا وادي له حقه، نعمة الصحة بس، نعمة أكبر من نعمة الأموال والأولاد، ونعمة الإسلام أعظم نعمة وغير ذلك، نعمة الصحة بس. أنت قلبك بينبض كم نبضة في الدقيقة؟ 60 دقيقة في الدقيقة، شغال ليل نهار ليل نهار. لو قلبك قال بعد إذنك أما نام 5 دقائق تعمل أنت سلوك عن الرجال على طول على المقام، شغال ليل نهار. طبعا عشان تبقى ربنا حقه بس عاوزين منك طلب بسيط، على كل دقة قول الحمد لله مرة واحدة. يبدأ انت هتقول كم مرة في الدقيقة؟ 60 حمد لله في الدقيقة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تجي تنام نقول لك يوه هتنام لو انت بجلبها هي. حد يقدر؟ ما يقدر. انت بتعمل ازاي؟ بتعمل بتنفس كده وتنفس. انت عارف ايه اللي حصل جول؟ ولا احنا عارفين حاجة، لكن جوا امور شغالة بقدرة الله عز وجل. انت خدت النفس، خدت 500 ملي متر من الهواء، الرئتين حدثت منهم الخمس اكسجين وطلعت بحار الماء وثلث الكربون وغيره، الخمس يبقى فيها يبقى 100 ملي متر، يبقى انت خدت في النفس الواحد 100 ملي متر اكسجين، بتتنفس كم نفس أكسجين في الدقيقة؟ كم نفس في الدقيقة؟ 20 نفس في الدقيقة. طب 20 في 100 بكم؟ 2000 ملي لتر. يعني كم؟ يعني لترين. يعني لترين أكسجين في الدقيقة. طب الأكسجين المتر بكم؟ الأكسجين أنا أحسبها بحساب الأكسجين في المستشفى ده، والثاني عن أكسجين تعبان ومشبع بخار الماء. الأكسجين ده المتر ب10 جنيه. يبقى لترين في الدقيقة بكم؟ ب20 جنيه. في الساعة 60 دقيقة في 20 1200 جنيه. يبقى أنت تصرف أكسجين على ربنا كام؟ من هوا ربنا 1200 جنيه في الساعة. طيب في 24 ساعة تصرف كام؟ 24 في 1200 ب 28800. طب خلي 810. 28000 جنيه في اليوم في 24 ساعة 28000 جنيه على صد ربنا حبه. تديله بقى تصرف ب 28000 جنيه كل يوم. ده احنا على خسارة يا جماعة، ده احنا على خسارة خالص. بنصرف بس اكسجين 28000 جنيه. 8 ده احنا بنعملش بالاكسجين، احنا بنعملش بالاكسجين. احنا لو جام الواحد يصلي ليل ونهار بشكل 28000 جنيه اكسجين، اكسجين فقط. تقول له اعطي ربنا حبه. طب مين يريد يتصدق ب 28000 جنيه؟ الواحد لما تجيله فشل كلى وبيروح يعمل غسيل كلى ب 100 جنيه المره الواحده، الغسله الواحده ب 100 جنيه. انت بتروح تغسل الميه 3 مرات في اليوم، 3 مرات بتعمل غسيل رباني بدون الم ولا شيء، يبقى تدفع قد ايه غسيل كلى؟ 300 جنيه غسيل كلى. ناهيك بقى عن الامور الاخرى وعن الشغل والكحال وغيرها. لا لا لا، محدش يقدر يدي ربنا حقه ابدا. ده احنا بس بنعبد ربنا عشان ربنا يرحمنا، وربنا رحمنا ندخل الجنة. ومن هنا تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل احد منكم الجنة بايه؟ بعمل. مش ممكن، مش ممكن، ده مستحيل. ولو نبغى نصيب عليكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ناخذ بعض الاسئلة لان الاسئلة كثيرة جدا. يقول: إن يحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه. هل شهادات الاستثمار ذات الجوائز حلال أم حرام؟ يعني هو بيقول ماشي تحديد الربا، تحديد النسبة في ألف وباء، لكن هو بيتكلم عن دي. ألف وباء حرام لأنها ربا وجيم ثمار. ما الحكمة من تحريم الله عز وجل الربا؟ يعلمها الله عز وجل. اعلم أن يحبك في الله أحبك الله الذي أحسن فيه. ما هو نص الحديث الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم إن لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى؟ نص الحديث: عيدنا أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى. امرأة تقول: إني أنزف دما بدون حيض ولا حتى استحاضة، لأن مدة الاستحاضة، هذا خطأ، أطول مدة الاستحاضة 15 يوم، يعني مدة الحيض 15 يوم أو شهر على حسب ما أعلم، ولكن الدم الذي ينزل على أكثر علي أكثر بكثير، وأتعالج منذ فترة كبيرة، ولكني لا أصلي ولا أصوم، فهل علي قضاء أم أنني أقضي حق الله من صلاة وصيام؟ أريد الإسلام. أيتها الأخت السائلة، أولا أنت مركبة شريط ضرور، إنكم مركبة شريط، أو واخدة حبوب أو واخدة حقوق المنع الحمل، هي دي المشكلة اللي بيجي منها البلاء. على كل حال نحن نقول: المرأة إذا نزل عليها دم الحيض تمتنع عن الصلاة والصيام، وإذا نزل دم الاستحاضة تغتسل أول مرة وتتفضل كل صلاة والصلاة. الفرق بين دم الحيض والاستحاضة حاجة اسمها التنميم. دم الحيض منتن له رائحة، دم الاستحاضة ليست له رائحة. اثنين: دم الحيض بني، دم الاستحاضة أحمر يعني دم جروح. ثلاث: دم الحيض إذا خرج لا يتجمد، دم الاستحاضة إذا خرج يتجمد ويتجلط. هذه الشروط الثلاثة إذا توفر فيه شروط دم الاستحاضة يبقى تتوضي وتصلي، ولا يجوز لك أن تمتنع عن الصلاة. هل يجوز مصاحبة الجن المسلم كصديق وكذا في عملية جراحية؟ لا لا يجوز الاستحاضة، لا يجوز. وضعت مبلغ من المال في دفتر توفير البريد منذ حوالي عامين، وأخذت عنه زيادة على مدار العامين حوالي مبلغ 160 جنيه، ولم أكن أعلم أن هذا ربا حتى سمع هذه المحاضرة من فضيلتكم، فأرجو من فضيلتكم النصيحة: هل أسترد مالي من الدفتر، وماذا أفعل في هذا المبلغ الزائد؟ اولا ان شاء الله بكره الصبح من بدري لو كان البريد ما جهزش تطلع دلوقتي تسحب مالك، واذا كان جيت لامرك الى الله تموت وتسال ربنا ما يموتكش قبل ما تسحب بيت مالك، وتصبح الصبح تسحب مالك من دفتر التوفير سواء كان ذات الفوائد الثابته او ذات الفوائد المضاعفه الاثنين حرام، وتاخذ الاصل فان تبتم فلكم رؤوس اموالك اللي انت دفعت ال 100 جنيه اللي انت حطيتها مثلا وال 160 فوائد تطلعها والفوائد اللي تخطها ازاي تطلعها وتوزعها على الفقراء ولا ترجو منها اجرا ولا ثوابا وانما تدعو الله ان يغفر لك. خلصها بس عشان ما تكونش حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يقذف باللقمه الحرام في فمه فلا يقبل الله منه الصلاه 40 يوما. يقول اريد ان اعرف الدليل على فرض اللحيه من الكتاب والسنه. هناك يا بني ادله كثيره جدا على ذلك يذكرها الامام النووي رحمه الله مثلا في صرح المسلم، وانا اعطيك منها دليل واحد فقط حتى ناخذ الاشياء الاخرى. يقول علماء الاصول كل امر من النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض على الامه ما لم يات صارف يصرفه، دي قاعده اصوليه، اي امر على الوجوب واللي خالف الامر حرام عليه. طب نشوف اللحيه جاءت بلفظ التحيير ولا بلفظ الامر؟ يعني لو جاءت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطلق لحيته فله كذا من الاجر، زي من قال سبحان الله وحمده فله كذا او كذا، ابدا سنه ما في شك. انما جاءت الالفاظ الخمسه كما قال النووي كلها بالامر، اطلقوا اللحى، وفروا اللحى، ارجوا اللحى، ارقوا اللحى، كلها اوامر ليس فيها تحيير. ولذلك قال الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد بن حنبل الائمه الاربعه يحرم على المسلم ان يحلق لحيته. يعني مسألة مجمع عليها لم يخالف فيها إلا الجماعة الذي يحلق. يقول أبي يضع ماله في بنك توفير في صندوق التوفير ولا أدري ماذا أفعل، هل أمواله تعتبر كلها حرام؟ لا، إذا كان كل مكسبه من دفتر التوفير حرام، لكن إذا كان لي دخول أخرى فيكون هذا الحرام بنسبة الدخول بنسبة الدخل. لكن تنصح والدك بالليل وتسمع شريط هذه المحاضرة وتقول له يا أبتا يعني نحن نريد أن نعيش بالحلال وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به والحرام أو الشبهات نتركها والله عز وجل يرزقنا من حيث لا نحتسب.